بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب القدر: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. باب. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح. فوالله إن أحدكم أو الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر. القدر أصل من أصول الإيمان التي لا يقوم الإيمان ولا يستقيم إلا بها، فإن أصول الإيمان وأركان الإيمان 6، وهي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجعل الكفر هو الكفر بهذا الأصول الخمسة، دل على أن الإيمان هو الإيمان بهذا الأصول الخمسة: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. وقال سبحانه: يأتي البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر 5 أصول. والأصل الخامس في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه. الأصل السادس الإيمان بالقدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث جبرائيل في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان 6، وقد يقال أنها أصول 5، ويدخل الإيمان بالقدر في الإيمان بالله. فيقال أصول الإيمان عند السنة 5: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. يدخل في الإيمان بالله. استبدل المعتزلة هذه الأصول الخمسة، استبدلوا بها أصولا أخرى. فأصول الدين عند المعتزلة 5، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل أصل من هذه الأصول ستر تحتها معنى باطل، ستر تحت التوحيد نفس الصفات وقول خلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، وستر تحت العدل التكذيب بالقدر وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، وستر تحت المنزلة بين المنزلتين يقول بأن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وستر تحت إنفاذ الوعيد يقول بخروج العصاة في المعاصي، وستر تحت الأمر بالمعروف إلزامهم وغيرهم بآرائهم واعتقاداتهم الباطلة، وستر تحت النهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمور المعاصي. هذه أصول المعتزلة استبدلوا بأصول الدين عند أهل السنة. أصول المعتزلة هذه أصول 5 وهذه أصول 5. والإيمان بالقدر لا بد له من مراتب 4، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب 4. المرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله الشامل لجميع الأشياء، الإيمان بعلم الله الأزلي، الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل كونها وعلم ما يكون في الحاضر وعلم ما يكون في المستقبل وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. الإيمان بعلم الله الأزلي السابق الذي لا بداية لأوليته، والعلم والإيمان بعلم الله الأشياء الحاضرة، والإيمان بعلم الله بالأشياء في المستقبل، والإيمان بعلم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون، كما في قوله تعالى عن الكفار لما سألوا الرجعة، قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون، علم الله ما سيكون لو كان قبل أن يكون. قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال سبحانه على المنافقين الذي يتخلف عن غزوة تبوك: ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. ما خرجوا الآن، لكن علم الله ماذا يحصل لو خرجوا، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله للأشياء اللوح المحفوظ، وأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، الذوات والصفات والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة والحياة والموت والمرض والصحة والفقر والغنى والعجز والكيس، كل شيء مكتوب. ودليل هاتين المرتبتين العلم والكتابة من القرآن كثيرة لا حصر لها، لدلة كثيرة. من ذلك قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب هو اللوح المحفوظ. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذكر هو اللوح المحفوظ. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكتب في الذكر كل شيء. وفي الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والأدلة في هذا كثيرة على هاتين المرتبتين. وفي ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. لا بد من الإيمان بالعلم السابق والإيمان بالكتابة. المرتبة الثالثة الإيمان بالإرادة والمشيئة، وأن كل شيء في هذا الوجود وقع سبقه مشيئة الله وإرادته. لا يقع في هذا الكون إلا ما أراد الله وجوده كونا وقدرا، من الطاعات والمعاصي والخير والشر كل شيء مكتوب. والمرتبة الخامسة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن الله خلق كل شيء وأوجده، الله الإرادة قامت، ولكن الله يحكم ما يريد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج. الإرادة الكونية، هناك الإرادة الدينية الشرعية غير الإرادة، لكن مقصود هنا الإرادة الكونية القدرية التي ترادف المشيئة: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المراتب الأربع مراتب من القدر، التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة المرادفة الإرادة والخلق والإيجاد. علم الكتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتقديره. وقد أنكرت القدرية الأولى في الرتبتين الأوليين، ظهر في عصر الصحابة القدرية الأولى وأنكروا أن يكون الله عليم بالأشياء قبل كونها، قالوا إن الله يعلم بالأشياء حتى تقع، كفرهم الصحابة. خرج يحيى بن عمر حميد الطويل وأنكروا على هؤلاء، كانوا قد ظهروا في البصرة، أنكروا مقالة هؤلاء. وخرج حاجين يوم معتبرين وقال: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأل عن هؤلاء، فوفق لهم عبد الله بن عمر داخل المسجد الحرام، قال: فاكتفت أنا وصاحبي وظننت أنه ساكب الحديث إلي. وتأبى عبد الرحمن أن ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم يعني يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد لا يسبقه علم الله. قال عبد العمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يسجد عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بقدر خيره وشره. والذي لا يقبل منه هو كاف الذي يقبل عمله. قال تعالى وما منعهم تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم روى حديث عبد الله بن عمر أول حديث في صحيح مسلم. هذا القصة أول صحيح في حديث مسلم في كتاب الإيمان هو هذا قصة في حديث بن عمر رحمه الطويل والتقاهم بعبد الله بن عمر. ثم روى لهم حديث عن أبيه عمر أن جبرائيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان ثم سأل عن الساعة ثم سأل عن أمراتها. وأنه لما سأل عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهم الذين قال فيهم الشافعي وغيره قدرية ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصبوا وإن أنكروه كفروا. هؤلاء القدرية الأولى ظهروا في أواخر عهد الصحابة وأول من تكلم في القدر رجل يسمى معبد الجهني وغيلان الدمشقي أول من أنكر القدر وأول من تكلم في القدر. وقيل أن سبقهم رجل قال له سوسن تكلم في القدر. وكانت القدرية الأولى الذين ظهروا في عصر الصحابة ينكرون علم الله بالأشياء قبل كونها ومعنى ذلك نسب الله الرب إلى الجهل نعوذ بالله. فلهذا كفرهم الصحابة هم كفرة وانقرض هؤلاء. وجاءت القدرية الثانية قدرية متوسطة الذين آمنوا بالعلم والكتاب آمنوا بالمرتبة الأولى وآمنوا بالمرتبة الثانية وآمنوا بالمرتبة الثالثة والرابعة لكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق والإيجاد. فهم يؤمنوا بأن الله أراد الأشياء إلا أفعال العباد. قالوا أفعال العباد لم يرثها الله ولم يقدرها. وكذلك عموم الخلق قالوا إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد بشبهة عرضت لهم وهو أنه ظنوا أن إذا أراد الله المعاصي أو خلقها وعذب عليها كان ظالما ففرا من ذلك قالوا العباد هم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي. هذا من جهلهم وغال عليهم لأنهم يترتب على هذا الفاسد. إذا قيل أن الله لا يخلق المعاصي ولم من الذي خلقها؟ خلقها العبد ولم يردها. يلزم من ذلك أن تغلب مشيئة العبد مشيئة الله ويكون الله يريد من العبد الطاعة وهو يريد المعصية فتقع مشيئة العبد. هذا من جهلهم وغال عليهم. ويلزم على ذلك أن يقع في كله ما لا يريد. أما قول بأن الله خلق المعاصي بحكمة الحكم وأسرار الأشياء التي أرادها الله نوعان مراد لذاته كالطاعات ومراد لما يترتب عليه المعاصي والكفر. أراد الله إيجادها لما ترتب عليه من الحكم. لولا خلق المعاصي والكفر لما وجدت عبوديات متنوعة كعبودية الجهاد في سبيل الله. لو كان الناس كلهم مطيعين أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية التوبة إلى الله عز وجل؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الحب في الله والبغض في الله؟ كل هذه العبوديات ترتبت على خلق المعاصي والكفر في مرادة لما يترتب عليها. ثم أيضا الله تعالى الذي يضاف إليه الخلق والإيجاد والخلق والإيجاد مبني على الحكمة فيكون خيرا. وأما العبد فهو الذي باشرها وفعلها اختيارا وتسبب فيها فصار الضرر عليه. وهذا هو ما قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر لسعيك لأن الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره لا يوجد يكون مبني على الحكمة. ثم الطائفة القدرية هؤلاء طائفتان قدرية نفاة ويسمون المجوسية هم الذين نفوا أن يكون الله خلق أفعال العباد. والطائفة الثانية جبرية وهم مشركية يقولون أن العبد مجبور على أفعاله ويحتجون على أفعالهم بالقدر. يسمون مشركية لأنهم شبه مشركين يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. والطائفة الجبرية أشد من الطائفة القدرية. الطائفة القدرية النفاة المجوسية يسمون مجوسية لأنهم شبه المجوس يقول بتعدد الخالق قالوا كل واحد يخلق فعل نفسه. هؤلاء أحسن حال من الطائفة المشركية لأنهم يعظمون الشرائع في الجملة ويؤمنون بالشرائع ولكنهم أنكروا القدر. بخلاف القدر الجبرية فإنهم أنكروا الشرائع وأمروا بالقدر. وعلى قول هؤلاء تكون الشرائع عبث والرسل عبث والعياذ بالله. فلهذا كان الطائفة المشركية أشد. وهناك الطائفة المجوسية الطائفة الإبليسية الطائفة الثالثة في القدر أيضا آمنوا بالشرائع وآمنوا بالقدر. الطائفة المجوسية آمنوا بالشرائع وأنكروا القدر. الطائفة المشركية آمنوا بالقدر وأنكروا الشرائع.
الطائفة الإبليسية منسوبة إلى إبليس آمنوا بالأمرين، آمنوا بالشراء وآمنوا بالقدر، لكن قالوا إن الرب تناقض، أعوذ بالله، جعلها تناقض من الرب، قبحهم الله. هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام في قصيدة التائية أنهم يساقون إلى النار معشر القدرية، نسأل الله العافية. والواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره وأن يسلم لله، فالقدر سر الله في خلقه، لا يسأل سبحانه عما يفعل، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، كما قال الطحاوي وغيره. سئل الإمام أحمد عن القدر قال القدر قدرة الله. ذكر المؤلف رحمه الله في هنا في باب في كتاب القدر باب، قال باب هنا بغير ترجمة، وفي رواية أبي درع عن السبري باب في القدر. ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو حديث متفق عليه رواه الشيخان، ومن حديث الأربعين النووية، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البصدق، والصادق عليه الصلاة والسلام في حديثه، المصدوق من قبل الله عز وجل، هو الصادق في حديثه المصدوق من قبل الله عز وجل. قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وليس في قصة البخاري نطفة، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقع في رواية وهب بن جرير عن شعبة زيادة نطفة، أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، لكن ليس في البخاري، وبهذا يعلم أنه ليس في الصحيح هذه الزيادة، وقد وقع خطأ في بعض نسخ الأربعين النووية زيادة نطفة، وكذا في شرح العيني، وهذا خطأ ليس نصف هذا البخاري، لكنها معلومة من النصوص الأخرى. ثم علاقة مثل ذلك، يعني ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضاف مثل ذلك، فيها هذه أطوار الجليل، هذه أطوار الجليل، والله تعالى خلق بني آدم من نطفة من ماء مهين، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين، مما الرجل وما المرأة، كما قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، وأما آدم فإنه خلق من تراب من طين، طين وتراب تراب من طين، وأما ذريته فإنه خلقوا من نطفة من ماء مهين من ذكر وأنثى، كما قال سبحانه يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، إلا حواء فإنها خلقت من ضلع آدم، وإلا عيسى فإنه خلق من أنثى بلا ذكر، فتمت ذلك القصة الرباعية، آدم خلق بلا ذكر ولا أنثى خلقها من تراب، وحواء خلقت من أنثى بلا ذكر، خلقت من ذكر بلا أنثى، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر الخلق من ذكر وأنثى، وهذه أطوار الجنين، يكون أولا نطفة من الماء المني 40 يوما، ثم يتطور فيكون علقة قطعة دم، تحول بكونهم ماء إلى قطعة دم، ثم الطور الثالث تحول إلى مضغة قطعة لحم، بقدر سمت مضغة بقدر ما يمضغ، بقدر ما يمضغ في الفم، ثلاث أطوار تطور من ماء مني إلى علقة دم إلى مضغة قطعة لحم، هذه أطوار ثلاثة 40 و40 و40، فيكون 4 أشهر 120 يوم، ثم يبعث الله ملكا بعد الأطوار الثلاثة بعد 120 يوما، فيؤمر بأربعة، فيؤمر بكتبة يكتب أربعا برزقه وأجله وشقي أو سعيد، هنا سقطت عمله لكنها ثابتة في الأحد الأخرى، رزقه وأجله وشقي سوى عمله، الرزق واحد وهو في بطن أمه، يكتب الله رزقه الذي يعيش من حلال أو من حرام، فالله تعالى يرزق العبد قدر له رزقه، قد يكون من حلال وقد يكون من حرام، بخلاف المعتزلة القائلين بأن الحرام أن الله لا يرزق الحرام، قد يكون رزقه عن طريق السرقة والغش والخداع والربا، هذا رزق، وأجله متى يكون الأجل، متى يموت الوقت محدد، صغير أو كبير، طفل أو شاب أو شيخ أو كهل، وعمله كما في الأحاديث الأخرى ما هو العمل، العمل بعمله السعادة أو بعمله الشقاء، وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح، ينفق فيه الروح بعد مضي 4 أشهر، جاء في بعض الأحاديث أنه يدخل عليه أن الملك يدخل رحم بعد 80 يوما، بعد 82 يوما، يعني أقل من هذه المدة، هذه المدة 4 أشهر، وكان والله أعلم أن هذا اختلاف نطف، بعضها بعد 4 أشهر وبعضها قبل ذلك، ثم ينفق فيه الروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله أقسم الصادق وإلا مقسم لتأكيد المقام، إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الذي كتب عليه في اللوح المحفوظ وفي بطن أمه، فيسقط على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع ولا ذراعين فيسقط على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال عدب إلا ذراع. هذا فيه الإيمان بالقدر، هذه الدليل على الإيمان بالقدر، أن الله قدر الأشياء قبل كونها في مواضع، من قوله يؤمر بكثر رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد، ومن قوله فيسقط عليه الكتاب، فيه الإيمان بالكتاب، فيه الإيمان بأن الله قدر الأشياء، قدر الشقاء والسعادة، قدر الرزق والأجل، وهي الإيمان بالكتاب، والمقادير متعددة، هناك تقدير العام، تقدير العام وهو تقدير الله الأشياء قبل كونها في اللوح المحفوظ وكتابته في اللوح المحفوظ، هذا تقدير العام، هذا كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا تقدير العام. ثانيا التقدير العمري، هو ما يكتب على الجنين في بطن أمه، كتابة الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة. هناك التقدير السنوي، وهو ما يقدر في ليلة القدر، فيكون في ليلة القدر هي السعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر والحياة والموت، يكون في تلك السنة. وهناك التقدير اليومي، فيقول كل يوم هو بشأن، كل يوم هو بشأن سبحانه وتعالى، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويسعد ويشقي ويفطر ويغني ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. هذه مقادير. هناك مقادير أخرى مما جاء في الحديث أن موسى عليه السلام لقي آدم فقال له أنت آدم خلقك الله أبو بشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأصل لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. قال نعم. قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفيت الله برسالته وكلامه أتلومني على شيء كتب والله عليه قبل أن أخلقه بأربعين سنة؟ قال نعم. فحج آدم موسى، هذا قبل أربعين سنة، كان هذا تقدير بعد التقدير العام، التقدير العام قبل خلص خمسين ألف سنة، أتلومني على شيء كتب قبل أن أخلقه بأربعين سنة، هذا أيضا تقدير. سيأتي في حديث سهل الآتي هنا، قال في الحديث مطلق إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي حديث سهل الآتي إن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فقيل هما واحد في الحديثين، قيل هما واحد في الحديثين، فأحدهما مراد به الآخر، فيكون هذا الحديث إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة يعني فيما يبدو للناس، قيل الحديث الآخر، وإن الرجل يعمل بعمل النار فيما يبدو للناس. وقيل هما رجلان، هذا صنف هذا صنف، في حديث الباب يتعلق بسوء الخاتمة والعياذ بالله، والحديث السهل محمول على المنافق والمرائي، حديث سهل فيما إن الرجل يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس، هذا يتعلق بالمرائي والمنافق، وهذا الحديث مطلق يتعلق بسوء الخاتمة. حديث أنس عن النبي قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة أي ربي علقة أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. هذا واضح في الدلالة على القدر، أنه قال أي ربي نطفة دل على أنه مقدر، اسأل ربه أي ربي علقة أي نداء، يعني يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا ربي ذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. إلا هذا الحديث دليل على الإيمان بالقدر، ومن أنكر بالقدر أنكر القدر فهو كافر، من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأنه منكر لأصل أصول الإيمان، من أنكر أصل من أصول الإيمان، من أنكر البعث أو القدر أو الرسل أو الكتب أو شك في ربوبية أو شك حتى في ربوبية الله وفي أسماء أو في الصفات أو في البعث فهو كافر، لو أنكر ملكا من الملائكة أو رسولا من الرسل أو شك في ذلك أو شك في الجنة أو في النار أو في البعث أو في القدر فهو كافر، كما قال الله في صاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ثم قال له صاحبه حوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، لو شك في البعث وما شك في البعث كفر وكذا ما شك في القدر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب جف القلم على علم الله وقوله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقي. وقال ابن عباس لها سابقون سبقت لهم السعادة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له أو لما ييسر له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الباب الثاني من أبواب كتاب القدر، وسبق بيان أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من الأركان الستة التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها، وأن من أنكر القدر فهو كافر. والإيمان سبق أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربع: الإيمان بعلم الله الشامل للأشياء، علم الله الأزلي لجميع الأشياء قبل كونها، الله علم الأشياء الماضية في الأزل، وأنه ليس لعلم الله بداية، فإن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وشامل لعلم الله للأشياء الحاضرة، ولعلم الله للأشياء المستقبلة، ولعلم الله لما يكون لما لم يكن لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، كتابة الله المقادير، الله كتب مقادير الأشياء قبل كونها. المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة والإرادة للأشياء قبل كونها. المرتبة الرابعة الإيمان بالخلق والإيجاد. سبق الاستدلال لهذه المراتب: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، في إثبات المرتبتين الأوليين، وكل شيء أحسنه في إيمان مبين، هذا وهو اللوح المحفوظ، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البدر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هو اللوح المحفوظ. قال سبحانه: كتب في الذكر كل شيء، في الحديث: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يتبع عباد الصالحون، بحيث كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله يحكم ما يريد إثبات الإرادة والمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والخلق إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه مراتب الإيمان بالقدر: العلم، كتابة، الإرادة والمشيئة، خلق والإيجاد. لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع، بل لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر، ومن أنكر القدر فهو كافر. ولهذا لما ظهرت القدرية الأولى في أواخر عهد الصحابة الذين أنكروا أن يكون الله عالم بالأشياء قبل كونها، قالوا أن الله لا يعلم بالأشياء حتى تكون، قالوا أن الأمر مستأنف كلف مستأنف وجديد، كفرهم الصحابة، كفرهم العمر وغيره، قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بقدر خير وشر. أما عامة القدرية فهؤلاء انفردوا، أما عامة القدرية الذين يؤمنون بالعلم والكتاب ولكنهم يكونون عموم الشيعة وعموم الكتابة، فهؤلاء مبتدعة لهم شبهة حصلت لهم، فأنكروا خلق الله للأشياء وإرادته لها بشبهة عرضت لهم. وسبق أن القدرية النفاة المجوسية أقرب إلى الحق من القدرية المشركية. القدرية المجوسية وإن أنكروا القدر لكنهم آمنوا بالشرائع والأوامر والنواهي، بخلاف القدرية المشركية الذين احتجوا بالقدر، لأنه وإن آمنوا بالقدر إلا أن أنكروا الشرائع والأوامر والنواهي. قال: باب جف القلم على علم الله. علم الله قلنا إنه هو المرتبة الأولى مراتب القدر: علم الله الأزلي الأشياء قبل كونها، وعلمه الأشياء الحاضرة، وعلمه الأشياء المستقبلة، وعلمه لما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه على الكفار لما سألوا رجعوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا علمه بالأشياء قبل كونها، ولو علم الله فيه خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. باب جف القلم يعني فرغ من الكتابة، فرغت الكتابة، شار إلى الذي كتب في اللوح المحفوظ انتهى، لا يغير ولا يبدل. سبق أن كتابة المقادير أنواع، وأن كتابة المقادير في اللوح المحفوظ هذه المقادير، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ هذا تقدير العام الشامل لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ، كتبه الله كتب الله جميع الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ما الذي كتب؟ كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ: الذوات والصفات والحركات والسكنات والسعادة والشقاوة والعز والذل والفقر والغناء، كل شيء مكتوب حتى العجز والكيس، كل ما يحصل في هذا الكون كما في الآية الكريمة، كما في الحديث: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات، مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام هو اللوح المحفوظ. وفي الحديث يقول النبي: وكتب في الذكر كل شيء، الذكر هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: ينفي الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قيل المعنى: ينفي الله ما يشاء مما كتبت الحفظة وينسخ، وعنده ليوافق ما في اللوح المحفوظ، عنده أم الكتاب أصله هو اللوح المحفوظ. فهذا علم الله، هذا هو المرتبة الأولى من مراتب القدر، أو جف القلم على علم الله، يعني فرغ من الكتابة، في بيان أن الله تعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ وانتهى منها، وفرغ قبل خمسين ألف سنة، فلا يغير ولا يبدل. هناك تقدير، هذا التقدير العام لجميع الخلق، هناك تقدير عمري للإنسان، هو
وهو ما يكتب عليه في بطن أمه بعد عندنا في الروح، يكتب لك رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعته، هذا تقدير عمري، وهو يوافق ما في اللوح المحفوظ لا يخالفه. وهناك تقدير سنوي وهو مقدر في ليلة القدر، إن أنزله في ليلة القدر، إن أنزله في ليلة المباركة، سبت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من سعادة وشقاوة وصحة ومرض وعز وذل وفقر وغنى، ما يكون في تلك السنة. وهناك تقدير يومي كما قال كل يوم هو في شأن، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويفقر ويغني ويسعد ويشقي، وهذه المقادير كلها توافق ما في اللوح المحفوظ ولا تخالفه، كلها توافق ما في اللوح المحفوظ، والأصل ما في اللوح المحفوظ. باب جف القلم على علم الله، بمعنى أن ما علم الله وقوعه مكتوب في اللوح المحفوظ، والله تعالى فرغ من كتابته قوله جف كناية عن الفراغ، لأن الصحيفة حال كتابته تكون رطبة، فإذا مضى مدة جف، وكذلك القلم إذا انتهت الكتابة جفت الكتابة على القلم، وفيه إشارة إلى أن الكتابة انتهت منذ أمد بعيد. كتابة الله صفة من صفاته، كتابة في صفة الكتابة لله عز وجل، فالكتابة من الصفات الفعلية التي تليق بجلال الله وعظمته، لا تشبه كتابة المخلوق، وكذلك اللوح لا يعلم كيف إلا هو، والقلم هذه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، وفي لفظ فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم على علم الله، يعني أن الله تعالى إذا علم شيئا فإنه يحكم بوقوعه، فالمعنى أنه جف القلم على علم الله، يعني أن الله تعالى أخفى علمه وما كتب عن خلائق، فجف القلم على الحكم بوقوعه. وأشار المؤلف إلى أن هذا لفظ حديث أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان من طريق الديلمي عن عبد الله بن عمرو، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله. قال وأخرجه أحمد بن حبان من طريق الأخرى عن ابن الديلمي نحوه في آخره إن القائل فلذلك أقول هو عبد الله بن عمرو، ولفظ قلت لعبد الله بن عمرو بلغني أنك تقول إن القلم قد جف، فذكر الحديث وقال في آخره فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن. ويقال إن عبد الله بن طاهر أمير خراسان للخليفة المأمون سأل الحسين بن الفضيل عن قول الله تعالى كل يوم هو في شأن مع هذا الحديث، فأجاب هي شؤون يبديها لا شؤون يبتديها، فقام إليه وقبل رأسه. قوله وأضله الله على علم، وأضله الله في إثبات علم الله عز وجل وفي إثبات القدر، والعلم أول ما في القدر، أضله الله على علم يعني من أضله الله وخذله فهذا على علم، على علمه سبحانه بما يصلح للإضلال وما يصلح للهداية، ولا يكون هذا ظلما منه سبحانه، لأنه سبحانه لأن الهداية ملكه، فإذا أعطاها من هو أهل لها إذا علموا بمن هو أهل الهداية فهذا فضله سبحانه، وإذا منعها ممن خذله فهذا عدله، ولا يكون ظلما إلا إذا منع الإنسان من شيء يملكه، والهداية ملك الله يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء، فالظلم منع الإنسان من حق، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من ثواب حسناته أو حبله وزر غيره أو يمنع شيئا يملكه، والهداية ملك الله يعطيها من يشاء، فإذا منعها من شاء حكمة لا يكون ظلما. هذا هو الصواب، أن الظلم عند أهل السنة والجماعة وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من ثواب حسناته أو يحمله زر غيره. وقالت الجبرية إن الظلم مخالفة الآمر أو تصرف الشخص في غير ملكه، وهذا باطل ولا حقيقة للظلم عندهم، يقول إن الظلم تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر، وعلى هذا ليس هناك حقيقة للظلم، والظلم غير مقدور لله مستحيل كجمع بين النقيضين. يقول الله تعالى مالك السماوات والأرض يتصرف بما يشاء، ما في ظلم، ويقول ما في ظلم ممكن بل الظلم مستحيل. وقالوا لله أن يقلب التشريعات والجزاءات، فله أن يحمل أوزار، فله أن يبطل حسنات الأبرار والأنبياء ويحملهم أوزار الفجار، ولا يكون هذا ظلما ليتصرف في ملكه، وله أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل الشرك واجب والتوحيد محرم والزنا واجب، ولا يكون هذا ظلم لأنه تصرف في ملكه، وهذا من أبطل الباطل، هذا باطل. معنى ذلك يقولون مهما فعل الرب فلا يكون ظلما ولا يستطيع الظلم، مستحيل الظلم، لأن الظلم تصرف مالك في غير ملكه، وكل شيء ملك الله، مخالفة الآمر والله ليس فوق الآمر، وهذا باطل، لأن الله تعالى نفى الظلم، قال لا ظلم اليوم، ونفى خبر قال فلا يخف ظلما ولا هضما، لو كان الظلم غير مقدور عليه كيف يؤمل الإنسان من الظلم؟ وفي الحديث إني حرمت الظلم على نفسي لو كان المستحيل كيف يحرم على نفسه مستحيل لا يمكن وقوع. وقالت القدرية أن الظلم من الرب مثل الظلم من العبد، كل ما كان ظلما من العبد لو فعله فإنه يكون ظلما من الرب لو فعله، فشبه الله بخلقه. وقال أهل السنة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحدا أوزار غيره أو يمنع ثوب حسن، هذا هو الصواب وهذا هو الوافق مع الله. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، التعريف الجبرية للظلم هذا تعريف باطل مستحيل، معناه لا وقوع له. وكيف يحرم الله على نفسه شيء مستحيلا؟ الله تعالى قادر على الظلم لكنه تنزع عنه حرمه على نفسه سبحانه. وقال أبو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاقن، وهذا طرف من حديث فيه أن أبو هريرة سأل النبي الاختصاء الاختصي، فقال النبي جف القلم بما أنت لاقن اختصي أو دق، سأختصيت أو تختصي فقدر، فكل شيء مقدر ومكتوب. أشار المؤلف قال هذا طرف من حديث ذكر أصله مصلي من طريق الشعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنف ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني الحديث. وفيه يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو لا. أبو هريرة كأنه رجل شاب وخاف على نفسي العنف، فهل تأذن لي في الاختصاء قطع الخصتين قطع الشهوة؟ فقال النبي جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو لا. وقال ابن عباس في قوله لها سابقون سبقت لهم السعادة، يعني في قول الله تعالى أولئك يوصل المتقين أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، لما ذكر المؤمنين من الذين هم بخشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم مؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال سبقت لهم السعادة وبما أنهم سارعوا إلى الخيرات بما سبق لهم من السعادة بتقدير الله، وهذا فيه إثبات القدر واضح، سبقت لهم السعادة من الله حيث كتب ذلك وقدره. ثم ذكر المؤلف حديث عمران بن حصين قال رجل يا رسول الله، والقائل هو نفسه هو عمران هو السائل، قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ يعني هل علم الآن علم أهل الجنة من النار؟ هل كتبوا يكون في اللوح المحفوظ عرف أهل الجنة من النار معروفون الآن أو ما يعرفون إلا بعد العمل؟ فقال لا عرفوا. قال فلما يعمل العاملون؟ ما دام أهل الجنة معروفين الآن، أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون، ما في داعي للعمل، يعتمدون على العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. فقال الآخر في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية آية الليل قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. يزيد الرزق على اسمه إلى تسميته بالرزق لأنه كان كبير اللحية فلقب الرزق وهو بالفارسية. وقال أبو حاتم كان غيورا فقيل له الرزق بالفارسية. نعم. والمعتمد قول أبي حاتم لو كان غيورا، وقيل إن الرزق هو القسام لأنه يدل الرزق قسام فهو لا قبول له. قوله فلما يعمل العاملون في رواية حماد ففيما يعمل استفهام، والمعنى إذا سبق القلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصل إلى ما قدر له، فأرسله النبي يصل إلى العمل. ذكر الحافظ أنها نقول كل يعمل لما خلق له ولم يسر له، جاء عن هذا جماعة من الصحابة من حديث أبي الدرداء عند أحمد كل امرئ مهيئ لما خلق له. قال وفي الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف، فعليه أن يجتهد في عمل ما أمر به، فإن عمله أمارة إلى ما يقول إليه أمره. هذا مذهب الأشاعرة تسميته الأمارة، الصواب أن العمل سبب، الأشاعرة يكون السبب يكون الأسباب، فإن عمل أمارة تجد الأشاعرة ما يسمون الأسباب يسمون أمارة فرارا من إثبات الأسباب لأنهم جبرية يكون الأسباب والغرائز والطبائع، فالأسباب يسمون أمارة. فليس مثلا زوال الشمس سبب في دخول وقت الظهر ويقول أمارة على ما على دخول وقت الظهر، والصواب أن العمل سبب لا أمارة. قال ادخل الجنة بما كنت تعمل والسببية، فالأعمال سبب في دخول الجنة وليست أمارة، ويقول لا الأعمال أمارة، وإلا في الدخول ليس بالأسباب ما لا تأتي، الدخول برحمة الله والعمل يا الله هذا أمارة على هذا علامة على أن اللي يعمل علامة على دخول الجنة لا أن العمل سبب في دخول الجنة، وهذا باطل، العمل سبب. وجاء في في صحيح مسلم من طريق أبي الأسد عن عمران بن الحصين نفسه أنه قال له: أرأيت ما يعمل الناس اليوم؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قلل قد سبق أو فيما يستقبلون؟ يعني كان عمران يريد يسأل أبي الأسد الدعلي عمران أنه قال له أنه قال لأبي الأسد الدعلي: أرأيت ما يعمل الناس اليوم؟ يعني عملهم هل مكتوب في اللوح المحفوظ ولا شيء جديد؟ أرأيت ما يعمل الناس اليوم؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قلل قد سبق أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليه؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. شيء قول فألهمها فجورها وتقواها. قال: وفيه قصة لأبي الأسود الدول مع عمران، وفيها قوله له عمران قال لأبي الأسود: أيكون ذلك ظلما إذا كان عذبه على شيء قد كتبه؟ فقال: لا. قال أبو الأسود: لا، كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل. قال أيضا: أورد عمران على أبي الأسود شفة القدرية من تحكمهم على الله ودخولهم بآرائهم في حكمه، فلما أجابه بما دل على ثباته في الدين قواه بذكر الآية: ونفس وما سواها فألهمه فجورها وتقواها. وهي دليل أهل السنة. وقوله كل شيء خلق الله وملكه يشير إلى أن الملك الأعلى الخالق الآمر لا يعترض عليه إذا تصرف في ملكه بما يشاء، وإنما يعترض على المخلوق المأمور. سبق أن الأشاعر مذهب الأشاعر أن الظلم تصرف الملك في غير ملكه، تصرف الملك في غير ملكه، وأن هذا وأن التعريف الصحيح للظلم أنه وقع الشيء في غير موضع. نعم، هم جبرية، الأشاعرة والجهمية جبرية، والمعتزلة قدرية نفاث متقابلان. نعم، لكن الجهمية أشد من الأشاعرة، غلاة يعني غلاة محضة في الجبر، والأشاعرة أقل منهم، يثبتون للعبد كسبا غير معقول. الأشاعرة الجهمية ما يثبتون للعبد كسبا، لكن الأشاعرة يثبتون للعبد كسبا لكن لا تأثير له، قدرة بين المقدورين، كسب لا تأثير له، يثبتون له كسب لكن لا ليس له تأثير. ولهذا يقال أن من الأشياء المحالة الثلاثة كسب الأشعري وطفرة النظام ومحالة بهاشم. فالقدرية يقول العبد لا فعل له ولا تأثير لفعله، والفعل والأفعال أفعال الله، ومع ذلك يثبت له كسبا. كيف يثبت الكسب؟ كسب غير معقول غير متصور، كيف يثبت كسب لشيء لا تأثير له؟ نعم.
باب: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا محمد وشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟
تنتج هذه جاءت على صيغة المبني المفعول، وهي مبنيها الفاعل تنتج، ما تأتي تنتج في كلمات تنتج وتزهى، كلمات جاءت في لغة العرب على مبني المفعول، صيغة المبني المفعول وهي مبنيها الفاعل كما تنتجون.
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ وقالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين.
نعم، قول الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا في إثبات القدر، وظاهر الترجمة لقول القدر الله أعلم بما كانوا عاملين إثبات العلم، وأن الله علم الأشياء قبل كونها. الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الأطفال الذين يموتون لو عاشوا الله يعلم بما كانوا يعملون. هذا فيه إثبات علم الله بالشيء الذي لم يكن، لو كان كيف يكون، كقوله تعالى عن المشركين الذين طلبوا الرجع إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذب، كقوله سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم، وكقوله في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. هم ما خرجوا، لكن علم الله ما سيكون لو خرجوا، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. هذا في بيان علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله يعلم الأشياء في الماضي في الأزل إلى ما لا نهاية، ويعلم الأشياء الحاضرة، ويعلم الأشياء المستقبلة، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن ذلك في هذا الحديث لما سئل عن قرار المشركين الذين يموتون وهم صغار فقال الله أعلم ما كانوا عاملين لو عاشوا، لو عاشوا ماذا يعملون، الله أعلم، يعلم ماذا يعملون، الله أعلم ما كانوا عاملين. الضمير يعود إلى أولاد المشركين، والحديث ذكر المؤلفات أحد، الحديث الأول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين، الحديث الثاني أيضا حديث لو حديث عباس حديث أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرار المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين، الحديث الثالث قال رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا يعني من أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. فيه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام وهي معرفة الله، والمعنى أنه مفطور على الميل إلى الخير وعلى معرفة الله، لو ترك نفسه من غير مؤثرات خارجية لمال إلى الخير وقبل الحق، لكن تأتيه مؤثرات، فأبواه يهودانه يعني ينقلانه إلى اليهودية، أو ينصرانه ينقلانه إلى النصرانية، أو يمجسانه ينقلانه إلى النصرانية، ولم يقل أو إسلمانه لأنه مولود عليه، لأن الفطرة هي الإسلام، ما قال أو إسلمانه، هو على الإسلام مولود على الإسلام، الفطرة هي الإسلام بمعناه العام، الفطرة هي الإسلام بمعناه العام، ما مولود لا يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تدري الخلق لا ذلك الدين القيم. فأبواه يهودانه ينقلانه من الفطرة التي هي الإسلام إلى اليهودية، أو ينقلانه إلى النصرانية، أو ينقلانه إلى المجوسية. كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعة حتى تكون تجدعونها، لأن البهيمة تولد سليمة، إذا تولد البهيمة سليمة فيها العينين والأذنين والقرنين سليمة مجتمعة الحواس، فأنتم تجدعونها، إذا ولدت جاء الناس قطعوا الأذن كسروا القرن هم الذين يجدعونها، فالخلل إنما جاء متى؟ بعد الولادة، لكن ولدت سليمة، فكذلك الإنسان ولد على الفطرة سليم على, 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 على الدين على الخير على الإسلام معناه العام، يولد يعرف ربه ويقبل الحق، لكن بعد ذلك تأتيه مؤثرات من أبويه يهودانه أو ينصرانه ويجسانه. كما أن البهيمة تولد مجتمعة الحواس القرنين والأذنين والعينين، ثم يأتي بعد ذلك الجدع، الجدع يأتي بعد الولادة، يأتي الناس ويجدعونه يقطعوا الأذنين ويكسرون القرنين. قال الرسول أفرأيت من يموت صغيرا شحاله، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قيل في أولاد المشركين اختلف العلماء في أولاد المشركين ما الحكم فيهم، ذكر العلماء فيهم ثمانية أقوال، ذكر الحافظ الصبغ في كتاب الجنائز، ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرة في طبقات المكلفين، قيل يكون خدم لأهل الجنة وقيل يكون في النار، أرجحها قولان، أرجح هذه الأقوال قولان. القول الأول أن حكمه حكم أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة ويخرج لهم عنق من النار ويقال يريدوها، فمن أجاب كانت عليه بردا وسلاما، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار طهر في عمره، والحكم حكم الفترات يمتحنون في يوم القيامة يجرى لهم امتحان، فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذا القول الأول. والقول الثاني والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والقول الثاني أنه في الجنة، من مات وهو صغير دون البلوغ فهو في الجنة ما عصى ولا كلف. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أباه إبراهيم أنه رآه، قال ورآه وحوله أطفال الناس أولاد الناس عموما، وهذا أصح، أصح القولين أنه في الجنة في هذا الحديث، الحديث الصحيح الذي رأى إبراهيم وحوله أولاد الناس، وهذا في البخاري. وقيل امتحنون هذا القول تالي، وقيل يكون في النار، وقيل يكون خدم لأهل الجنة، لكن أرجح هذا القولين وأرجح القولين أنه في الجنة. ومن باب أولى أولاد المسلمين في الجنة تبع لأبائهم، هذا لا إشكال فيه، أولاد المسلمين في خلاف. نعم
ذكرتم أن هذا حكم في الدنيا،
نعم
ذكرتم أن هذا حكم في الآخرة بخلاف الدنيا،
نعم
ذكرتم أن هذا حكم في الآخرة بخلاف الدنيا،
نعم هذا الكلام في الآخرة يكون في الجنة، أما في الدنيا فهم تبع لآبائهم، حكمهم حكم آبائهم، ولهذا يقتلون معهم يبيتون، إذا بيت الكفار فإنهم قتلوا يقتل الضرار معهم، هذا كان في الدنيا، يعني يكون في الجنة في الآخرة، هذا كان في الآخرة في الجنة، أما الدنيا ما فيها جنة، الدنيا حكمهم حكم آبائهم، فإذا قتلوا وبيتوا قتلوا معهم، وإذا سبوا سبوا معهم، يكون أرقى وعبيد. أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، ففي الآخرة يكون في الجنة، وفي الدنيا تبع لآبائهم، إذا سبوا آبائهم سبوا معهم، وإذا قتلوا قتلوا معهم يبيتون، لكن لا يتعمد قتلهم، لكن إذا قتلوا فإنهم تبع لهم. ولهذا بن قريظة لما نقضوا العهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراعيهم، فالرجال يقتلون والنساء والذرية يسفون، يكون سبي يكون أرقى. ومن كعب بن رفاعة القرظي قال شكوا فيه هل هو من الذرية أو من الرجال، هل هو بالغ، فكشفوا عن مؤتزره ينظر هل أنبت، فمن أنبت شعر خشنا قتلوه لأنه من الرجال، ومن لم يبت سبوه لأنه من الذرية، فكان من لم يبت فسبيه وكان خيرا له. نعم.
باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها.
نعم. باب وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني حكما مقطوعا بوقوعه، كان أمر الله قدرا مقدورا لا بد من وقوعه، كان أمر الله قدرا مقدورا حكما مقطوعا بوقوعه، لا بد يقع ما قدره الله، ما قدره الله مكتوب في لوح لا بد من وقوعه، ولا أحد يستطيع أن يرده، هذا حكم الله القدري، حكم الله، الله تعالى يحكم من عباده في الدنيا بشرعه الذي أنزله في كتابه على سيدنا رسوله، ويحكم أيضا بحكم القدري وهي المقادير تجري عليه، ولا أحد يستطيع دفعها. إذا كتب الله الموت على أحد لا ما ينفذ، لا بد أن يقع، كتب الله المرض لا بد أن يقع، كتب الله الفقر لا بد أن يكون فقير، فقدر الله نافذ، فكان أمر الله قدرا مقدورا يعني نافذا حكما مقطوعا بوقوعه لا يستطيع أحد دفعه، هذا حكم الله القدري. وهناك حكم الله الجزائي يوم القيامة، يحكم الله فيهم بنفسه يوم القيامة يجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر. فحكم الله ثلاثة أنواع، النوع الأول حكم الله الشرعي في الدنيا وما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله، الكتاب والسنة، الحكم بشرع الله ودينه، هذا الواجب على الناس، منهم من امتثل وحكم بشرع الله ومنهم من لم يمتثل، فهذا الحكم الله الشرعي لا ينفذ على كل أحد، إذا كان الحاكم مسلم يحكم الناس بشرع الله نفذه، وإذا لم يحكم بشرع الله لم ينفذ، عطل الحكم ولا ينفذ حكم الله الشرعي، ينفذ عند الحاكم الشرعي المسلمين وعند المسلمين لا ينفذ. النوع الثاني حكم الله القدري، هذا نافذ لا يستطيع أن يتخلص منه، وهو ما قدره من المقادير، الخلائق لا بد أن تقع من الموت والمرض والفقر والغنى وغير ذلك، الصحة والقوة والضعف، هذا قدر الله لا بد أن يوفد، وكان أمر الله قدرا مقدورا حكم مقطوع به. والمراد بالأمر واحد الأمور المقدرة، وقيل المراد بالأمر الأوامر، الأوامر. والحكم الثالث الحكم الجزائي يوم القيامة، جزاء الله للمؤمنين وجزاء الله الكافرين يحكم بينهم يوم القيامة، ذلك حكم الله يحكم بينهم، وهذا أيضا هو حكم بالعدل ولا بد أن ينفذ إن خير فخير وإن شر فشر. إذا الحكم الجزائي يوم القيامة والحكم القدري في الدنيا لا بد من نفوذهما، أما الحكم الشرعي فقد ينفذ وقد لا ينفذ، ينفذه الحاكم الشرعي المسلم، والذي لا يعمل بشرع الله لا ينفذ. نعم. وثم ذكر من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. الحديث فيه دليل على أن سؤال المرأة أو وليها طلاق زوجة الرجل الأولى حتى يزوجون حرام، لقوله لا تسأل المرأة، لا نهي، والنهي للتحريم، لا تسأل المرأة طلاق أختها، فيه دليل على أن سؤال المرأة أو سؤال وليها طلاق زوجة الرجل الأولى حتى يزوجون حرام، وأنهم إذا زوجوه واشترطوا طلاق زوجة الأولى فالشرط باطل. بعض الناس إذا خطب من الناس قال والله صحيح مثلك لا يرد، وانت رجل فاضل لكن عندك زوجة أولاد لا بد تطلق زوجك، ان طلقت زوج ذلك وإلا فلا، الحرام عليه لا يجوز لهم هذا الشيء، يأمرونه بالطلاق ان رضوه زوجونه وإن لم يرضوه تركوا، أما الشرط هذا الشرط باطل، هو أمامكم الآن كيف تأمرونه بأن يطلق زوجته الأولى وشتت أولاده، حرام حرام عليك، لا تسأل المرأة طلاق أختها، لا النهي للتحريم النهي والنهي للتحريم، فدل على أن سؤال المرأة أو وليها طلاق زوجة الرجل الأولى حتى يزوج الحرام، ودل أيضا على أنهم إذا زوجوه واشترطوا طلاق زوجة الأولى فالشرط باطل. ما هي العلة؟ قال لتستفرغ صحفتها، شبه ما يحصل المعاشرة للزوجة الأولى بالطعام الذي تستفرغه الزوجة الثانية، كأنها تستفرغ شيئا وتأخذ من الزوجة الأولى، تأخذ حقها من المعاشرة معاشرة الرجل لزوجته الأولى شبهه بشيء يؤخذ ويستفرغ لتستفرغ صحبتها، يعني تستفرغ الثانية ما في إناء الأولى من المعاشرة التي تشبه بالطعام، كأنه طعام يستفرغ تأخذه. يعني هل العلة؟ العلة ما هي؟ لماذا تسأل المرأة الثانية طلق أختها؟ لتأخذ نصيبها، لتأخذ نصيب الأولى من المعاشرة، هذا حرام عليها. قال ثم قال ولتنكح، تنكح الثانية، تنكح هذا الرجل بدون هذا الشرط، فإن لها ما قدر لها، وهذا هو الشاهد للقدر، فإن لها ما قدر لها، في دليل على القدر، وأن الإنسان لا يحصل له إلا ما قدر له، تنكح الزوجة الثانية، زوجوه، لها ما قدر له. طيب إذا اشترط طلاق الزوجة الأولى، هل يأتيها شيء غير مقدر؟ لا، ما يأتيها غير مقدر، مكتوب في اللوح المحفوظ ما لا يحصل له، لا تسأل، لا تسأل طلاق أختها، لتستفرغ المصاريف، ولتنكح، تنكح، ولو كان مع زوجة أخرى، فإن لها ما قدر له، لها ما قدره الله، ليس لها زيادة على المقدر. هل إذا أمرتوه بطلاقها يأتي شيء غير مقدر؟ لا، ما يأتي غير مقدر، سواء سألتم الطلاق طلاق الأولى أو لم تسألوا، ليس لها إلا ما قدر لها، وهذا هو الشاهد ثلاثة القدر، فإن الشاهد فإن لها ما قدر لها على القدر، وأن الإنسان لا يحصل لها إلا ما قدر له. نعم ها؟ لا هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. الآن ما عنده ضرة، الآن ما اشترطت عليه، الآن هي وحدة اشترطت عليه ألا يتزوج عليها ويتسرع عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو من أبويها، هذا شرط اختلف فيه العلماء، قيل إنه ينفذ، الصواب إنه ينفذ، إذا اشترط عليها ألا يتزوج عليها شرط لها شرط، وقبل لا شرط لا يتزوج، وإذا تزوج فلها الخيار الأولى، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الطلاق إذا لم ينفذ الشرط، إن شاءت بقيت معه إذا تزوج وإن شاءت طلبت الطلاق لأنه خالف الشرط، وكذلك إذا اشترط عليها ألا يخرجها من بلدها ثم أخرجها بدون رضاها من بلدها فلها الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الطلاق. نعم نعم ها؟ إذا ثبت أن تزوجها إيه طلق خلاص، إذا طلقها سواء من أجل زوجها أو من دون سبب يجوز، لكنه مكروه، الطلاق ما هو حرام. نعم أي عقد؟ لا ما هو باطل، ما هو باطل، هذا إذا كانت في عصمته، إذا كانت في عصمته لا بأس، واشترطوا له ثم طلقها هذا حرام عليه، حرام يحرم، لكن هل ينفذ أو لا ينفذ؟ لكن إذا طلقها قبل أن يخطب الزوجة الثانية هذا غير داخل في المسألة، مسألة ثانية، طلقها هو بنفسه، ما قالوا له تطلق زوجها، طلقها من أجل أن يتزوج امرأة أخرى وما حصل بينه وبينه كلام، فلما طلقها خطب المرأة، هذه مسألة أخرى ما تدخل فيها، نعم لا لا في الاشتراط، نعم ما يجوز له، هذا حرام، لا هذه مسألة هي خلاف، لأن المنهي عنه، هل إنه يفيد الفساد؟ أو لا يدل على الفساد، من قال إنه يدل على الفساد قال العقد فاسد للنهي، ومنهم من قال لا يدل على الفساد يصح مع الإثم، لو على كل حال هي آثمة، إذا اشتروا هي آثمة حرام عليها. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل فلتصبر ولتحتسب.
نعم هذا الحديث فيه أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم لها ابن صغير حضرت الوفاة فأرسلت رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول احضر إن ابني يجود بنفسه، يعني يفارق الحياة فاحضر وفاته، فالنبي مشغول فبعث إليها وأرسل إليها رسولا وقال له لله ما أخذ وله ما أعطى، التعزية، هذا التعزية لله ما أخذ وله ما أعطى كل بأجل، وهذا الشاهد الحديث كل بأجل، إثبات القدر كل بأجل، الموت والحياة بأجل، فلتصبر وتحتسب، يعني أرسلت إليها بناته قالت يا رسول الله إن ابني في الموت فاحضرني، فأرسل إليها فقال لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء بأجل فلتصبر وتحتسب واحتسب. وفي الرواية الأخرى أن أرسلت إليه تقسم عليه أن يحضر، في اللفظ الآخر فأرسلت إليه تقسم عليه أن يحضر، فبرق فقام ومعه بعض أصحابه عليه السلام، معه سعد وأبي ومعاذ، فرفع إليه الصبي وهو في الموت ونفسه تقعقع يعني تخرج، فدمع النبي دمعت عيناه وقال له بعض ما هذه يا رسول، قال هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده عليه الصلاة والسلام. نعم والشاهد من هذا يقول كل بأجل إثبات القدر كلهم بأجل.
حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة.
نعم، هذا الحديث عن أبي سعيد قال بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال إنا نصيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل؟ السبي هو الذراري والنساء التي تسبى من المشركين حينما يقاتل المؤمنون الكفار في الجهاد ويغنمون أموالهم ونساء يسمى سبي، يكون النساء سبي تقسم الجيش والأموال يقسم الجيش، فمن أصابها امرأة منها انفسخ نكاحها من زوجها الكافر يستبرئها بالحيضة ثم ينكحها. فقال رجل يا رسول الله إن نصيب سبيا نصيب نساء من الكفار ونريد أن نتمتع بها ونريد أيضا نحب المال، نحب المال يعني نريد أن تكون مال، فلا نريد أن تحمل لأنها إذا جمعه وحملت جاءت بولد وإذا جاءت بولد لا تباع صار ولده، لكن نريد أن نعزل، والعزل هو أنه إذا جامع وحس بخروج الولد أخذ ذكره فجامع خارج الفرج حتى لا تحمل المرأة كيف ترى في العزل؟ يعني يا رسول الله نريد أن نجامعها ونتمتع بها لكن ما نريد أن تحمل، إذا أنزل نخرج خارج الفرج حتى لا تحمل حتى نبيعها إذا أردنا، نحب المال لكن إذا لم يعزل حملت وصار لها أولاد ولا تستطيع من أبيها ما صارت مال، لكن نريد أن تبقى مال ونحب أن نتبتع بها ونجامعها ولكن نعزل بمعنى أن الإزالة في خارج الفرج حتى لا تحمل، نحب أن نبقى المال مع التمتع بها كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله أو إنكم تفعلون ذلك إلى العزل تنزلون، ثم قال لا عليكم ألا تفعلوا لا بأس، فإنه ليست نسبة كتب الله تخذ لها هي كائنة، يعني ولو عزلتم يعني إذا أراد الله خلق نسمة سبق ما قبل العزل فتحت، ليست هناك نفس إلا وهي ليست هناك نفس إلا وهي إلا والله خالقها، إذا قدر الله نفس إذا كان مكتوب في اللوح المحفوظ هذا النفس تخلق إذا أراد أن يعزل سبقه الماء وخلق الله منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ولا تفعلوا اعزلوا، فإنه ليست نسمة نفس مكتوبة إلا أن تخرج إلا هو كائنة لا بد أن تخرج، فإذا أراد الله خلق نسمة ولو عزل سبقه الماء فخلق الله من هذه النسمة الكائنة فخرجت، فاعزلوا أو لا تعزلوا القدر نافذ، وهذا في دليل على إثبات القدر. الشاهد من الحديث قوله ليست نسمة كتب الله تخرج إلا هي كائنة في إثبات القدر في إثبات الكتابة لا يعني ليست نسمة كتب الله في اللوح المحفوظ أن تخرج وتوجد إلا وهي كائنة سواء عزل الإنسان أو لم يعزل، فإذا عزل والله كتب أن يخلق من مائه نسبة يسقطه الماء قبل أن يعزل ويخلق الله منه النسبة، ولهذا قال النبي لا عليك ولا تفعل افعل اعزل أو لا تعزل، ما قدر الله لا بد أن يقع، ما كتب الله من النسمة لا بد أن توجد. نعم.
حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لا أرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه.
نعم، هذا موسى بن إسماعيل النحدي أبو حذيفة قال عنه في التغريب صدوق سيء الحفظ كان يصحف وحديث عن البخاري في المتابعات، لأن حديثه جاء معناه في حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متابع له. قال حذيفة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك في شيء إلى قيام الساعة إلا ذكر، هذا الشاهد يعني كل شيء سيكون مما كتبه الله ذكره علمه من علمه وجهله من جهله، ثم قال إن كنت لا أرى الشيء قد نسيته يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، يقول النبي ذكر الأشياء ستقع في المستقبل فأنساه فإذا رأيته عرفت تذكرت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الإنسان إذا غاب عنه الرجل ينساه فإذا رأى وجهه عرفه. الحذيفة إن كنت لأرى الشيء قد نسيته يعني مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع في المستقبل، وذكر النبي الله الأشياء كثيرة في المستقبل لكن بعضها نسيت بعضها، فإذا وقعت فرأيتها عرفتها ك كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، كما الإنسان إذا يعرف شخص ثم غاب عنه مدة نسيه فإذا رأى وجهه عرفه، فكذلك أنا الشيء الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم نسيت بعضه فإذا وقع عرفته. هذا في إثبات القدر، واضح في إثبات القدر. نعم.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض فنكس وقال وما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية.
نعم. وهذا حديث علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعود ينكث به في الأرض فنكس، يعني ينكث به الأرض، والغالب أن الإنسان حين نكث يفكر، تفكير في الأشياء، تفكير في مآل الميت وما يقول للإنسان في قبره معهم جنازة، فالنبي ينكث في الأرض تفكير، إذا كان سنفكر في أشياء تجده ينكث. ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. هذا في إثبات القدر، أهل الجنة مكتوبون وأهل النار مكتوبون، متى كتبوا؟ كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عامر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرفه على الماء. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ نتكل على ما كتب على الكتاب ولا نعمل؟ يكفينا ما دام معروف على الجنة، هل الجنة معروف ولا النار معروف؟ إيش الفائدة من العمل؟ ما الفائدة من العمل؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر. في اللفظ الآخر أما أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. هذا قديم الاستشكال هذا عند الصحابة، يعني بعض الناس يقول لماذا نعمل ما دام كل شيء مكتوب؟ يقول هذا السؤال حصل قديم للصحابة، جاء الجواب اعمل فكل ميسر لما عمل، كل ميسر بخلقه. الله يسر أهل السعادة ليعملوا أهل السعادة، ويسر أهل الشقاوة ليعملوا عملها الشقاوة. فالله قدر أن هذا يكون بالجنة من أهل الجنة بالعمل، وقدر يكون من أهل الجنة بالعمل، العمل مربوط بهذا، والله يسر هذا لعمل الجنة ويسر هذا لعمل أهل النار. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم له مقعدان، فإذا دخل الجنة قيل هذا مقعدك من النار لو عملت بعمل أهل النار، وفي الوقت والعكس إذا دخل النار قال يرى هذا مقعدك من الجنة لو كتب مقعده، لكن كتب مقعده يستقر فيه. وفيه في الحديث الآخر أن المؤمن إذا دخل الجنة يكون فكاكم يهودي أو نصراني من النار. نعم. ها نعم، أخذ من هذا سلف الموعظة المختصرة، والبخاري في كتاب قال باب موعظة المحدث عند القبر، وذكر فيها الحديث هذا، الكلمات معدودة في بعض الأحيان ليس مراد الخطبة طويلة. القدرية يقولون أفلا نتكل وندع العمل؟ نقول إن الله طوى الله علم الغيب على الخلق وحجبهم فلا يدرون، أنت محجوبة، فلا يدري الإنسان ماذا كتب. هذا مطلوب، القدر سر الله في خلقه، القدر مشؤون ليس مشؤونك، أنت مأمور بالعمل اعمل، مطلوب لك العمل، أنت عبد مأمور، أنت مكلف، لا تنظر القدر، القدر مشؤون الله، أنت اعمل والله يسرك لما خلقت له، فالمقادير مغيبة عنه، القدر سر الله. قال بعض السلف وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن الله أمر بالعمل فوجب علينا الامتثال، وغيب عنا المقادير لقيام الحجة، فمن عدل عنه ضل وتاه، لأن قد سر من أسرار الله. فإذا ادخل أهل الجنة في الجنة كشف لهم عنه حينئذ. وفي هذا الحديث إبطال قول القدرية وأن أفعال العباد سبق بها علم الله. نعم.
باب العمل بالخواتيم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتته. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح، فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فأتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح فاستعجل الموت. فجعل ذبابة سيفه بين ثديه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه. وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك. فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم.
نعم، هذا باب العمل بالخواتيم، مأخوذ من قوله: وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا ما قدره الله، هذا الشهد القدر، الخواتيم مقدرة. من ختم بخاتمة حسنة فهذا فالله قدر ذلك، ومن ختم بخاتمة سيئة فالله قدر ذلك. ذكر المؤلف في هذا الباب العمل بالخواتيم حديثان: حديث أبي هريرة وحديث سهل بن سعد. في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل من يدعي الإسلام هذا من أهل النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، ثم قال بعد: أما إنه من أهل النار. هذا من باب الوعيد، ولا يلزم أن يكون كافرا، وكونه قاتل نفسه لا يكفر به ما لم يستحله. إذا استحل القتل كفر، أما إذا لم يستحله يكون عاصي، يكون ضعيف الإيمان، سواء قتل نفسه أو قتل غيره. القتل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن استحله وراه حلالا هذا كفر ولده تعالى بالله. أما إذا قتل نفسه ولا يرى الحلال، يعلم أنه حرام لكن غلبه الجزع، فإنه يكون ضعيف الإيمان وتكمل جريمة متوعد بالوعيد الشديد. من قتل نفسه في الحديد من قتل نفسه بشيء فإنه يأتي، من قتل نفسه بحديدة فإنه يجع بها نفسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فإنه تردى في نار جهنم، ومن تحسى ثم فإنه تحسى في نار جهنم. وكذلك من قتل غيره ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. لكن لا يكون كافرا إلا إذا استحل ورأى حلال، لا هذا أكثر. أما إذا لم يستحل فهو ضعيف الإيمان وارتكب الجريمة وتعد بوعيد خمس عقوبات، فجزاءه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما، لكن لا يكفر لا إذا استحل. فإذا هذا يكون باب الوعيد، ولا يلزم أن يكون كافرا، وكونه قتل نفسه لا يكفر ما لم يستحله. إذا كان هذا الرجل من أهل التوحيد فإنه تحت مشيئة الله، وإن دخل النار فلا يخلد فيها، وإن كان كافرا خلد في النار. حجاج بن يوسف أسرف في القتل، أمير العراق لعبد الملك مروان الدولة الأموية، أسرف في القتل، قتل وناس كثيرون ولا يبالي بالقتل، والعلماء يقولون الحجاج فاسق ظالم. وقتل سعيد بن جبير الورع المشهور، ورؤي الحجاج بعد موت المال قيل: ما فعل الله بك؟ قال: قتلت بكل قتل قتلة، وقتلت بسعيد بن جبير 60 أو 70 قتلة. ثم قال: وأنا بعد ذلك أرجو ما أرجو الموحدون. موحد ما استحل القتل، لكن بسبب فسق وظلمه. وقوله في آخر الحديث قال رسول الله: يا بلال قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، في دليل على أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن وأنها حرام على الكافر. قال الله تعالى في كتابه إنهم يشركوا بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ويقول إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، الفاجر يشمل الكافر يشمل العاصي. ثم ذكر المؤلف حديث سهل بن سعد الحديث الثاني، قصة الرجل قال بل أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فاتبعه رجل وعلى تلك الحال فاستعجل الموت، يعني هذا الرجل الثاني، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، يعني لما أصابته الجراح لم يصبر، جاء ونصب السيف وجعل حده إلى الأرض ثم جاء تحاول جعل في صدره حتى خرج من ظهره فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العمل إن العبد عند ذلك ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، يعني هذا الرجل ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم، يعني هذا الرجل يجاهد في سبيل الله عمل عمل الجنة لكن صار في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الحديثين واحد؟ حديث أبي هريرة، حديث واحد أبي هريرة في قصة الرجل الذي قتل نفسه، والثاني قتل نفسه، الأول قتل نفسه بأي شيء؟ قد أهوى بيده إلى كنانة فانتزع منها سهما، والثاني جعل ذوب سيفه وتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. يحتمل أن هذا الرجل المذكور في حديث سالم هو الرجل المذكور في حديث أبي هريرة، ويحتمل أنه غيره وأنهما قصتان، وهذان الحديثان يتعلقان بالخاتمة، يتعلقان بالخاتمة، وحديث أن الرجل يعمل، وحديث الآخر في حديث الآخر أن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة، هذا يتعلق بالمنافقين والمرائين. هذا الرجلان حديث قيل أنه رجل واحد قصة واحدة، وقيل أنهما قصتان، لكن كل منهما يتعلق بالخاتمة. لكن الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه من أهل الجنة، هذا يتعلق بالمنافقين المرائين. وقيل يحمل المطلق منهما على المقيد، وقيل يحمل المطلق على المقيد. فهذا الرجل قيل أنه قصة واحدة وقيل أنه قصتان، وهذا قوله إنه من أهل النار من باب الوعيد، يحتمل أنه كافر ويحتمل أنه مؤمن، إن كان استحل ذلك فهو كفر وإلا استحل فهو عاصي. نعم، بركة.